إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما التوبة النصوح؟ مر معنا في سؤال أمس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عما تكفر به الصغائر والكبائر، فذكر بما دل عليه القرآن والسنة بأن التكفير يكون بالتوبة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هنا ناسب أن يذكر هذا السؤال إيضاح، ما التوبة النصوح؟ قال رحمه الله تعالى: هي الصادقة. وهذا قد أثر عن بعض السلف، كما أثر ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى، كما حكاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قال في التوبة النصوح: قال هي الصادقة الناصحة. قال رحمه الله تعالى: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع من الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على أن لا يعود أبدا. إذن التوبة النصوح هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة، أولاها الإقلاع عن الذنب، هذا واجب، قد مر معنا في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. فمن شرط التوبة أنك لا تصر عليها، أنك متى ما اقترفتها عليك أن تقلع، والإقلاع يكون في الحال. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فسرت هذه الآية في قوله تعالى: من قريب، أي منذ صدور الذنب عنهم يبادرون إلى التوبة، فهذا الإقلاع عن الذنب. قال: والندم على ارتكابه، وهذا الشرط الثاني، أن يظهر منك التحسر، يظهر منك التأسف كلما مر على خاطرك ذلكم الذنب الذي اقترفته، فإنه يعلوك الهم والغم والحزن والأسى على ما اقترفته وعلى ما صنعته يداك. هذا الذي ينبغي أن يظهر. وقد صح عن جمع من الصحابة، ومنه من جعله مرفوعا عن رسول الله، أنه قال: الندم توبة، الندم توبة. فالشخص إذا تذكر ما عليه من ذنوب لا يضحك ولا يفتخر بها، إذا من الله عليك بتوبة يظهر عليك الأسى. قال: والعزم على أن لا يعود أبدا، وهذا الشرط الثالث، أنك تعزم أنك لا ترجع إلى ذلك. وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما حكاه القرطبي في تفسيره، أن عمر رضي الله تعالى عنه فسر التوبة النصوح، قال: أنه يذنب الذنب ثم لا يرجع إليه، يذنب الذنب ثم لا يرجع إليه، هذه التوبة النصوح، أنك تجعل في قلبك عدم الرجوع وعدم العزم إلى الكرة. أما إن كان في قلبك النية للرجوع هذا ليس بتوبة، كما يحصل لبعض الناس، مثال تجد بعض الناس لربما يفعل معصية، فإذا دخل عليه رمضان يقول: خلاص احتراما لرمضان سأكف عن هذا، لكن يمني نفسه إذا انتهى رمضان سيرجع، أو إذا حضر موسم الحج أو تيسرت له العمرة، فإنه احتراما لهذه المشاعر المقدسة قال: ما أفعل هذا، سأترك المعصية. لكنه في قلبه وفي نيته أنه إن انتهى من هذا الموسم أو من تلك الشعيرة فإنه يعود، هذا ليس بتائب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: بل هذا تارك للذنب ليس بالتائب، هذا تارك للذنب، فلا يظن أنه بتركه قد وصل إلى مرحلة التائبين، لا، هذا ليس بتائب، التائب أنه يقلع عن الذنب مع العزم على عدم الرجوع إليه. فهذه الشروط الثلاثة التي ينبغي أن تجتمع في التوبة النصوح: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. ومن أهل العلم من أضاف كذلك شرطين آخرين، فالشرط الرابع عند بعض العلماء الإخلاص، لابد أن التائب إذا أراد أن يتوب فليتوب إلى الله خوفا من الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده من الثواب. أما إن عثر على أن أحدا من الناس تاب إنما لنيل محمدة مثلا، أو خوف من مذمة، أو أراد أن يتوصل إلى مصلحة، قال هذا ما أراد به وجه الله، فلا تكون هذه توبة، لا تكون هذه توبة. فلا بد من التوبة أن يكون فيها إخلاص. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مع أن الهجرة عظيمة، لكن لما انخرم فيها شرط الإخلاص ردت على صاحبها، وهكذا التوبة. والشرط الخامس الذي أضافه جماعة من أهل العلم أن تكون التوبة في زمنها في وقتها، إذ أن التوبة لها وقت. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا السؤال عرج على هذه المسألة، ولهذا نرجي الكلام عند الفقرة القادمة بإذن الله حول زمن التوبة. فلا بد أن تكون التوبة حتى تقبل من صاحبها أن تكون في وقتها، فإذا خرج وقتها فلا تقبل حين توبة التائبين. قال رحمه الله تعالى: وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه. وهذا أمر آخر الذي سمعنا من هذه الشروط الثلاث مع الشرط الرابع والخامس عند جماعة من أهل العلم، هذا إذا كان الذنب فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما إن كان الذنب والمعصية فيما بينك وبين عباد الله، هنا شرط آخر وهو التحلل، أن تتحلل من هذه المظلمة، من هذه المعصية التي بينك وبين عباد الله. وبهذا نعلم إخواني في الله أن الاعتداء على حقوق العباد أمرها أعظم وأشد من الاعتداء على حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وأما حقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لأن تذنب 70 ذنبا بينك وبين الله أهون من أن تذنب ذنبا فيما بينك وبين عباد الله. لأن تذنب 70 ذنب فيما بينك وبين الله، هذا أهون من أنك تذنب ذنبا فيما بينك وبين عباد الله، لأن ما بينك وبين الله مبنية على المسامحة، فالله غفور رحيم، الله تواب على من تاب، الله يعفو ويصفح جل في علاه، من صفات الباري جل في علاه. أما من صفات الخلق لا، الخلق يطالبون بحقوقهم، ما يتغاضون عنها. قال: وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم. ولتعلم أن للحقوق مطالبة، أصحاب الحقوق سيطالبونك بحقوقهم، فلا تغتر يا عبد الله بأن الله أعطاك منصبا أو أعطاك وجاهة أو أعطاك سلطة وزعامة ورئاسة أنك تستغل ذلك في أنك تبطش بعباد الله فتسلب الحقوق على أهلها. وحقوق العباد تؤول إلى أمور ثلاث: الأبدان والأموال والأعراض. الأبدان والأموال والأعراض: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه مظالم، فمن اعتدى على أحد هذه المظالم وجب عليه أن يستوفيها في الدنيا، وإلا فإنها ستؤخذ عنه قهرا يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة. هذا لابد، لابد من القصاص. مثل رجل اعتدى على مسلم، على بدنه، على جسده، إما مثال بإزهاق روحه قتل ثم يهرب كما يفعل بعض الناس في البوادي، يهرب إلى سفوح الجبال وإلى بطون الأودية ثم يتندم، يقول: يا الله إيش فعلت، استغفر الله، استغفر. ثم يستغفر الله، ينفعه؟ لا، ما ينفعه. والضحية الذي رميت بها وقتلتها ناهيك عما جلبت على أهله من أحزان، من لهم هؤلاء؟ إذن واجب أنك أن يقتص منك، تذهب إليهم حتى يقتصوا منك. فهم بعد ذلك بالخيار، إن طالبوا بالقصاص النفس بالنفس، أو طالبوا بالفدية وجب أن تعطيهم، أو أنهم يعفوا ويصفحوا فهذه المنزلة العلية، لكن تسلم نفسك إليهم. وبهذا تعلم إخواني في الله خطأ كثير من الناس، ممن لربما يبتلى بحقوق العباد ثم يرى أن يكفيه في ذلك أنه يتوب بينه وبين الله، يأخذ أموالا ويغصب عقارا أو يطعن في أعراض، هذا ما يجوز. ثم بعد ذلك تظهر الأسف فيما بينك وبين الله، تبكي في سجودك أو أنت في ظلمات الليل ترفع كف الضراعة، هذا لا ينفع. هذا افعلها إذا كان التقصير في حق الله، أما التقصير في حق العباد ينبغي أن يستوفى إلى أهله، وجب، هذا واجب. كما قلنا حقوق العباد مشددة، أمرها أعظم، وكما قيل لأن تذنب 70 ذنبا فيما بينك وبين الله أهون من أنك تذنب ذنبا فيما بينك وبين عباد الله. قال رحمه الله تعالى: قال يقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. وهذه إشارة من المؤلف إلى ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم 3: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. ثم أبان نبينا عن هذه 3، قال: أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، ثم قال: وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم. كما قلنا مبني على المسامحة فيما بينك وبين الله، ظلمت نفسك في ترك شيء من دين الله، هذا ظلم لنفسك، فهذا تحت مغفرة الله وربنا يتجاوز عن عباده. قال: فهذا يغفره الله، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض، هذا ما يترك. المظلوم سينصره الله ولو بعد حين، المظلوم إن لم يؤخذ بحقه في الدنيا فإن الله سيأخذ بحقه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: لا يترك الله منه، قال: وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. تحلل يا عبد الله. وكما قلنا المظالم عدة، وهي تؤول إلى الأمور 3، كما قلنا: إن كانت في الأبدان، كأن قتلت نفسا أو اعتديت على جسد بضرب وجراحة وإصابة وإسالة دم، تذهب إلى هذا المصاب، وإن كان ميتا تذهب إلى أهله تتحلل، قل أنا الفاعل، أنا وبدر مني ذلك والأمر إليكم، تحلل منه اليوم. أو يكون التحلل في مظلمة الأموال، أنك اعتديت على الأموال، وكم هي الأموال؟ سرقة، هذا من الاعتداء، قفزت على بيت أو ذهبت إلى دكان أو أخذت من شخص متاع خفية، هذه سرقة، هذا اعتداء على مال. أو ما يكون في أيام الهرج والمرج من التكسير والتخريب، تكسير المحلات وتخريب الدكاكين، هذا من الظلم في الأموال. فهذه الأشياء الذي أو اعتداء على أراضي، تزوير وغش وتحريف، تستولي على أموال وعلى عقارات وأراضي، هذا كله من اعتداء الأموال، هذه مظالم، وجب عليك أن تتحلل منها اليوم. كيف تتحلل؟ ارجعها باشر، ارجعها إلى أهلها، قل: يا فلان بفلان هذا لك، وهنا تأتي مسائل طبعاً مسائل عدة وليس على المقام اللي في تفصيل فيها، لكن من أشهر المسائل الذي لربما بعضهم يسأل عنه يقول كيف أرجعها الآن؟ أنا صحيح بينما كنت في زمن من الأزمان ما عندي هذا الورع ولا عندي تقى، كنت نعم أخذ أموال أناس وأخذت دكان فلان أو أرض فلان أو عقار فلان أو كسرت المحل الفلاني، أنا فعلت وأنا متأسف. إذن ماذا تفعل؟ يقول ارجع المال، إن كان مال ارجع أو ثمن، إن كان عرضا من الأعراض ثمن، ثمن هذا الأشياء المكسر وإعطيه لصاحبه. تأتي المسألة الأخرى وهي أولك تتفقان تصطلحان اصطلح على شيء. تأتي المسألة الأخرى وهي أن يقول قال ما وجدته، صحيح هذا فلان أنا أخذ منه مال سرقة اختلاس تزوير ذهب علي، ما الذي أفعل؟ 100,000 أين أدفعها؟ هنا بعدما أن تعرف أنك واجب أن تسأل عنه، واجب ابحث تسأل، وأخوان وين صاحب الدكان الفلاني؟ قالوا أسافر. وإيش منطقة؟ قالوا من أرض فلان. تسأل، اذهب إلى الدكاكين المجاورة، أخي فلان بن فلان صاحب المحل وين محله وين بيته؟ تسأل تسأل إلى أن تعثر عليه، لابد أنك تعثر عليه. حينها إن يئست وما استطعت له ذلك سبيلا حينها تنتقل لما يسمونه بالصدقة، تأتي ب100,000 هذه وتتصدق بها على لفلان أنها يجعل له في حسابه وفي رصيده الأخروي تتصدق. انتهى الأمر؟ لا، انتبه، فإن جاء صاحب المال بعد فترة جاء أخبره بالخبر، يا فلان لك مال عندي وأنا ما وجدتك وأنا تقيت الله فيك وبحث عنك ما وجدتك، 100,000 فتصدقت بها، موافق؟ يقول إيش صدقة؟ لا لا لا، أنا أريد مالي. إن قال أريد مالي وجب أن تعوضه، تعوضه، تقول أنا 100,000 هذه 100,000 إذا صدقت تكون صدقة لك، ستقلب الحساب يكون هذه صدقة في حسابك أنت. لكن صاحب المال إن طالب وشدد يريد ماله فهو أولى يعطى ماله. انتبه لهذه المسائل، كما قلنا حقوق العباد قوية مشددة محمية، دماءكم وأموالكم، وكذلك من مسائل المال الديون التي يفعلها بعض ضعفة النفوس أنه يستوثق من الناس فإن أمنوه على الديون هرب، بعض الناس يأخذ دين دين ويضحك على الناس وهم يثقون به وهو في نيته سيسافر، فيسافر في ذمة الآلاف المؤلفة ويسافر إلى بلاد غريبة وينقطع الأخبار عنه ويرى أنه فاز، هذا مظلمة ستأتي بها، ستأتي بها، إن لم تأتي بها الدنيا ستأتيك يوم القيامة. لكن إن أراد أن يتوب المال الذي في ذمته يرجعه إلى أصحابه كما مر معنا في النسخ السابق، هذا في الأموال. كذلك في الأعراض، من المظالم العظيمة الأعراض، الطعن، السب، الشتم، الكذب، التشويه للسمعة، تتكلم ترسل بالواتساب مثاله فلان بن فلان كذا كذب وزور، ثم تطير بالأخبار فينتشر وينتهك عرضه، يتكلم فيه كل سفيه وأنت تعلم أن هذا الخبر كذب، أو أنك تغتاب في المجالس الخاصة والعامة وتطعن في الأعراض، وما يكون من قذف المحصنات الغافلات، هذه الأعراض هذه مظالم وجب عليك أن تستوفيها في الدنيا، لأنك إن لم تستوفيها في الدنيا فإنها ستستوفيها يوم القيامة عند الله جل وعلا، وسيأتي كيف الاستيفاء يوم القيامة. إذن وجب عليك كيف تتحلل؟ تتأسف، فلان بفلان أنا قد ذكرتك بسوء واعذرني، تبعت شيطاني وزلت لسان وأنا أستغفر الله أرجو أن تسامح، سامح، تطلب العفو والمسامحة ممن طعنت فيه، تكلمت فيه، اغتبته، طعنت في شرفه، طعنت في عرضه، تتحلل منه. هنا مسألة كذلك نبه عليها العلماء كما أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي مما تتعلق بالتحلل من الأعراض. هذا التحلل من الأعراض أنك تأتي إلى صاحب الخبر، هذا إن كان صاحب الخبر قد عرفك، قد علم، جاءه من جاء قال يا فلان تدري فلان بن فلان ماذا قال عنك؟ قال إيش قال؟ قال رماك بكبيرة، أعوذ بالله من الشيطان، لما لما يرميني؟ اتق الله، ذكروه بالله. قال ما في، هذا يسترسل، دعوه اتركه. أنا قد عرفت الذي تكلم علي، طعن في عرضي، طعن في شرفي، أعرفته. هذا إن تاب، إن تاب توبته تكون من طريقي، ولا بد توبته تكون من طريقي. فلو ذهب وتأسف وجلس في مسجده وبكى وخشع وما أتى إلي، والله حسيبه يوم القيامة، لابد أن يأتي، يأتي ثم يتأسف، يقول يا فلان أنا آسف، حين عفوت عنك، لابد أن يأتي. لكن المسألة المشكلة وهي إذا كنت أنا ما أدري من تكلم علي، وهذا الذي يكثر الآن، بعض الناس ما يدري أحد تكلم عن أحد، أنا أكون فيما وأتكلم عن شخص وهذا الكلام في عرض فلان ما وصله الخبر، هل أذهب إليه وأخبره؟ يعني هذه مشكلة الآن، يعني يأتي واحد يقول لك لا فلان لو سمحت، قل نعم، شوف والله قبل سنة أنا كنت في مكان فلاني وطعنت، متى يا أخي فعلا طعنت فيه وإيش؟ فكأني أنبهك على أمر سيجلب علي الصخط. وهذه مسألة نبه عليه شيخ الإسلام، أيهما الأفضل، أن تخبر الذي اغتبت بغيبتك له أم أنك تسكت؟ قال شيخ الإسلام والأكثر على السكوت، لا تخبره، خلاص تب إلى الله إذا كان ما يعرف ذلك. هذا أكثر العلماء، أنك لا تشعره، لأنك إن شعرته لربما زاد الطين بلة. ومن العلماء قال من أمر يعود إلى المصلحة، يعود إلى المصلحة، وإلا هذه مسألة خلافية في حق من لا يعلم أنك اغتبت أو طعنت في عرضه. لكن إن علم فلان أنك طعنت فيه وجب أنك تستوفي حقه، وذلك بأن تتنازل إليه وتتأسف إليه. وكما قل هذه مسائل إخواني فيها تحتاج إلى مباحث ومسائل عظيمة، لأن الكثير من الناس من استهان بها، استهان في حقوق المسلمين سواء في أبدانهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، وهي معظمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال رحمه الله تعالى: من قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. انظر الحساب، لأن كما قلنا إن لم تتحلل اليوم ستتحلل يوم القيامة. بماذا ستتحلل؟ سيكون عندك دنانير وعندك أراضي تعوض أهل؟ لا، يكون عندك الحسنات التي جئت بها، هكذا سيكون التعويض. كل ما عنده مظلمة فإنه يأخذ من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناتك تنعكس الآلية، فهؤلاء الذي عندهم السيئات تأخذ من سيئاتهم فتطرى على ظهرك. فالأمر إخواني في الله عظيم، جد عظيم. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.